بعد مشوار طويل وفي آخر ترم دراسي والمشاعر فاضت للتخرج، نعتقد أننا وصلنا لنهاية الطريق. ولكن بعد استلام ورقة تقديم أماكن للتدريب من مشرف الامتياز تتغير الخطة، ونبدأ نحس أننا ببداية مشوار جديد ما لنا أي خبرة فيه.
وين ممكن أتدرب؟
لو قررت أطبق في مستشفى معين كيف أعرف نظامه؟
معقولة ما في له مستشفيات؟
إيش الفرق بين الخاص والحكومي؟
كم المدة المطلوبة سنة الامتياز؟
أوه، في تدريب إداري، كيف طبيعة عملي؟
والكثير من الأسئلة غيرها. خصصنا لكم سلسلة من الحلقات لأماكن التدريب بالمنطقة الوسطى كجزء أول، وكلنا أمل أننا نسهل عليكم اختياراتكم ونطور من خبراتكم. نترك لكم حلقة اليوم مع ضيف جديد من مكان جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رزان الأرضي، خريجة جامعة الملك سعود، تخصص تغذية علاجية، سنة 2018 ما قبل الامتياز. سعيدة بمشاركتي ببودكاست قوتك. اليوم راح أتكلم لكم عن تجربة مرحلة تدريبي في مركز السكري مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي. بدأت مباشرة تدريبي من تاريخ 17 رجب 1440 هجري وانتهت في تاريخ 17 شوال 1440 هجري. قضيت 3 أشهر وكنت المتدربة الوحيدة في ذاك الوقت. متطلبات التدريب: بالنسبة لي تم إرسال خطاب من قبل مشرفة الامتياز المسؤولة عني في الجامعة للمستشفى، وتم الرد بالقبول وإرسال إيميل بيوم وتاريخ المباشرة. قبل تيجي موافقة تدريبي حابة أذكر أني كنت قبلها مستشفى الملك خالد الجامعي، شاركت في فعالية اليوم العالمي للسكري، وكنت مع الأخصائية سارة المعمر، تعلمت منها ولو القليل اللي زاد رغبتي أني أتدرب وأتعلم أكثر عن السكري. فكلمتها أني حابة أتدرب عيادات السكري التخصصية، بس للأسف ما كان في إمكانية، وقالت لي مركز السكري بعبدالعزيز الجامعي فرصة ممتازة لك إذا أنت حابة تتعلمين. ثم الحمد لله جت موافقة تدريبي بمركز السكري مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي. أول يوم دوام لي قابلت مشرفة وحدة التدريب، كملت أوراق البيانات اللازمة للمباشرة وأصدرت بطاقة التعريف الخاصة بطالب الامتياز، وعلمتني على دفتر التوقيع للحضور والانصراف. كان الحضور الساعة 7:30 والانصراف الساعة 3:30. ثم أخذتني المشرفة في جولة تعريفية بأقسام المركز وأماكن العيادات والموظفين ومكتب طالبات الامتياز. كانت رئيسة قسم التغذية العلاجية دكتورة نهلة باوزير، ومشرفة الامتياز أستاذة كوثر باقيز. توجهت للأستاذة كوثر، استقبلتني بكل رحابة صدر وسلمتني جدول فترة تدريبي. حابة أنوه أنه في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي مركز السكري فقط عيادات، ما في مرضى منومين. وتنقسم العيادات فترة أولى من الساعة 8 إلى الساعة 12، والفترة الثانية من الساعة 1 إلى الساعة 4. جدول التدريب كان عبارة عن شهر كامل شامل كل أنواع العيادات، وبعد الشهر الأول ينعاد الجدول وهكذا. فترة تدريبك راح يكون في هناك أسبوع للانضمام برنامج الـ 5 Days Program، اللي هو البرنامج التعليمي المكثف لمرضى السكري. هو برنامج منظم من قسم التثقيف الصحي والتغذية لمرضى السكري المشاركين فيه، وتعليمهم وتثقيفهم بالسكري بشكل أوسع مدعم بأنشطة مختلفة. البرنامج عبارة عن 5 أيام متتالية يتم فيها إلقاء محاضرات متنوعة من قبل المختصين. من أهم مواضيع المحاضرات التعريف بالسكري وأنواعه، النظام الغذائي وأنواع العناصر الغذائية، الرياضة والسكري، المراقبة المنزلية للسكر، أنواع الإنسولين وكيفية أخذه، العناية بالقدمين والعناية بالأسنان، والتعايش مع السكري في المناسبات الخاصة. ومن بعض أنشطة البرنامج السماح للمشتركين بالمشي في ساحة المستشفى لمدة تقريباً ربع ساعة لتحفيزهم على أداء الرياضة فقط، وأيضا يتم فحص المشتركين بعيادات العناية بالقدمين وتقديم العناية اللازمة لهم. هذا بالنسبة لبرنامج الـ 5 Days Program. أيضا من ضمن جدول التدريب في كل يوم أحد يوجد محاضرات من الساعة 7:30 إلى الساعة 8، وكل يوم ثلاثاء فيه دراسة حالة مرضية من حالات المستشفى كيس ستادي من الساعة 7:30 إلى الساعة 8:15 تقريبا. تقام هذه المحاضرات عن طريق جدول من قبل جميع أقسام مركز السكري لكل الطاقم الصحي بالمركز، وعلى طلاب الامتياز الحضور والاستفادة فقط وليس للإلقاء. التغذية العلاجية مهمة لجميع الأقسام الصحية ولا سيما السكري، فدور التغذية العلاجية جدا كبير ومباشر لأصحاب السكري. مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي مركز السكر أنواع عيادات سكري تخصصية كثير. أولا الجنرال كلينكس، هي العيادات العامة التابعة لعيادات الاستشاريين، وعندنا في عيادات الاي اي تي كلينيك، هي عيادات الانتنسف انسولين ثيرابي، عيادات المتابعة المكثفة لأصحاب معدل السكر التراكمي المرتفع. أي مريض عنده سكر تراكمي مرتفع راح يتحول عيادات الاي اي تي. وعندنا عيادات البومب كلينيك، عيادات مضخات الانسولين، وعيادات بيدياتريك كلينيك أطفال السكري، والجي دي ام عيادات سكري الحمل، وأيضا عندنا النوتريشن كلينيك، هذه عيادات التغذية التخصصية، هي عيادة مستقلة للمرضى الماشين على نظام الكارب كاونتينج أو الحساب الكربوهيدرات. دورك كأخصائية تغذية علاجية ما يختلف بين أنواع العيادات. بحكم تدريبي في العيادات كان فترة طويلة نوعا ما، شريحة المرضى كانوا متفاوتين بالعمر، بمستوى التعليم، بالثقافة، بالسلوكيات، وحتى بالنفسيات. تعرضت الكثير مواقف في أنها المحرجة والصعبة والجميلة أكيد. تعلمت كثير أشياء واكتسبت وعززت مهاراتي. من وجهة نظري من أهم المهارات اللي لازم تكون بكل ممارس صحي هي مهارة التواصل مع المريض. مهارة التواصل تكون بكفاءة مو بس لما تكونين أخصائية تغذية، لما تكونين أخصائية تغذية وأخصائية نفسية واجتماعية بنفس الوقت. أذكر مر علي موقف كان برمضان لمريضة سكري النوع الأول، جت العيادة مع والدتها. كانت المريضة بعمر 17 سنة تعاني من انخفاضات حادة بشكل متكرر. قعدت مع المريضة والأم وشرحت لهم حلول تصحيح الانخفاضات والنظام الغذائي المناسب وتوزيع الوجبات، بس حسيت أن المريضة غير متجاوبة، وإذا سألتها تجاوب أجوبة قصيرة نعم أو لا، وفي نفس الوقت أن الأم تعجلت خلص الموعد. استغربت. بعد كذا لقيت المريضة خارج العيادة لحالها، فرحت كلمتها فقالت لي أنا ما أقدر أفطر، أنا أمي تمنعني أني أنا أفطر وتقول أصبري على الانخفاض إليني أذن. هنا لجأت أني أكلم الأخصائية الاجتماعية أنها تكلم الأم وتقنعها وتغير مفاهيمها، وأنها بكذا ممكن تعرض حياة البنت للخطر. في هذا الموقف تعلمت أن المريض مو دائما يحتاج مني معلومات غذائية. هنا المريضة كانت فاهمة كل شيء لكن مو قادرة أنها تطبقه. أيضا دورك كأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية يكمل في أني لازم أسمع المريض، أعطيه فرصة يتكلم عن نظامه، عن حياته، عن أكله، قبل أعطي أي معلومة تغذوية أو صحية. أشرح للمريض وضعه الصحي بشكل بسيط، أوضح له حالته الصحية وين أهدافنا وكم المفترض أن تكون عليه. بعض الأحيان يمر علينا مرضى مهملين وعارفين أنهم على خطأ ومستمرين على أهمالهم. هنا أوضح لهم العواقب الصحية الناتجة عن استمرارية أهمالهم، ليس من باب التخويف لكن من باب الحرص. دائما المريض إذا جاي يتكلم عن حياته أو نظام أكله، أعزز المريض أي نقطة صحية يذكرها ولو كانت شيء بسيط، هذا الشيء راح يحفزه أنه يستمر. ومن الأدوار الأساسية اللي عليك أخصائية أو أخصائي تغذية تحديد الخطة أو النظام الغذائي المناسب للمريض. أقصد مثلا طريقة الكارب كاونتينج أو حساب الكربوهيدرات، هل تناسب جميع مرضى السكري؟ طبعا لا، هي طريقة جدا مجدية ولكن قد لا تتناسب أو تكون صعبة لكثير من المرضى. صعب تطبيقها نوعا ما لأنها تحتاج تسجيل معلومات تفصيلية عن الأكل. مثلا مريض سكر عمره 50 سنة وغير متعلم، هل أقدر أبدأ مع الكارب كاونتينج؟ طبعا لا. ومن الجانب الآخر، الفئة المناسبة لتطبيق طريقة حساب الكربوهيدرات معاهم لازم يكون المريض سكر منتظم، ما يعاني من ارتفاعات أو انخفاضات بشكل متكرر، إنه يكون متعلم عنده درجة من العلم اللي تساعده على تطبيق الطريقة بالشكل الصحيح، إنه يكون راغب تعلم يبغى يتعلم طريقة حساب كربوهيدرات. وزي ما قلنا نراعي الفئة العمرية المناسبة. في حال إني راح أبدأ بطريقة الكارب كاونتينج مع مريض من فئة الأطفال، راح أراعي إني أشرح للطفل، أشرح للأم ولكل شخص مسؤول عن هذا الطفل. بالنهاية في العيادة لما نعطي المريض الخطة العلاجية نحرص دائما أن نوضح كل خطوة ذكرناها وتأثيرها على صحته، ونخلي فيه هدف أولي للزيارة الجاية عشان يتشجع المريض معك ويكون فاهم خطته كاملة. الإيجابيات والسلبيات. السلبيات، كنت أواجه سلبية واحدة فقط، ألا وهي في بعض أنواع العيادات لما يجي المريض لعيادة الدكتور ويخلص منها بعض الأحيان لازم أناديه بنفسي وأنوه عليه عشان يمر على عيادة التغذية. الإيجابيات كثيرة كثيرة منها، وأهمها أن أخصائيات قسم التغذية كانوا جدا متعاونات ويساعدونك تطوير نفسك. كانوا يسمحوا لي أني أحضر مع المريض عيادات الثانية. أذكر ببداية التدريب كان في عيادة جديدة علي مثل عيادات مضخات الأنسولين، كنت أحتاج أفهم فيها أكثر. كانوا يسمحوا لي الأخصائيات أني أحضر مع المريض بالعيادات الثانية زي عيادة التثقيف الصحي، وكنت أحضر وأشوف كيف تتركب المضخات وإيش أنواعها وكيف آلية عملها وأخذ القراءات منها وإيش المشاكل ممكن يواجهها المريض منها. فكان هذا الشيء يساعد على أني أفهم ويعطيني صورة واضحة لحالة المريض. أيضا بالنسبة لطريقة كتابة تقارير المرضى، كانت تنكتب التقارير على شكل سوب نوت، طريقة تفصيلية نوعا ما. راح تنكتب كل شيء يقول المريض، راح ناخذ منه 24 hour dietary recall، نكتب نموذج عن أكله، نكتب nutrition assessment، وأخيرا nutrition plan. فهذا الموضوع كنت أواجه شوي صعوبة معه ببداية، لأن بالعيادة ما في وقت غالبا، فكنت أكتب ملاحظاتي وبعدين أكتب التقارير. فكانت إحدى الأخصائيات تجلس معي خارج عن أوقات العيادة وتعلمني كيف ممكن أكتب التقارير بشكل سريع مفصل بنفس الوقت. بعد كذا صار الموضوع مرة أسهل بالنسبة لي وأكتب التقارير بنفس وقت العيادة. الأخصائيات كانوا دائما إذا احتجت يوجهوني بكل رحابة صدر، سواء من الناحية العلمية أو السلوكية مع الآخرين. بعض النصائح: سنة الامتياز من أجمل المراحل اللي مريت فيها، أضافت لي الكثير من جميع الجوانب. دائما كونوا متفائلين، خذوا الخير من مواقف، ولا ننسى أن من أحسن عمله أجره على رب العالمين. دائما احسنوا الأعمال واحتسبوا الأجر. وأهم نقطة راح تسمعونها: اسعوا لطلب العلم، اسعوا واسألوا ودونوا ونبحث عن أي معلومة جديدة تمر علينا، نسأل أهل العلم فيها. وأيضا من ناحية غير علمية، كنت بالعيادة لما يمر علي موقف غريب المريض كنت أسأل الأخصائية كيف أتصرف مع هذا النوع من المرضى بالشكل الصحيح، بحكم أنه عندهم خبرة أكثر مني. دائما اتركوا بصمة جميلة بالمكان تكونون فيه وخليهم يذكرونك بكل خير. وفي الختام حابة أشكر فريق بودكاست قوتك ومنحهم لي هذه الفرصة. أشكركم أنتم لأنكم سمعتوني، ودائما لا تنسون الإخلاص والإحسان واحتساب الأجر في جميع أعمالكم. أسأل الله لي ولكم كل التوفيق والسداد وكل الخير. كنت معاكم رزان الأرضي.